الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 24 من شرح الطحاوية لابن أبي العز، قال رحمه الله: وأما استدلالهم بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، أي استدلالهم على خلق القرآن بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، فزعموا أن جعل بمعنى خلق، فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي خلقنا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن معنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي سيرتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لو كان المعنى لا تخلقوا الله كان المعنى قبيح، سيكون قبيح، لأنه لم يقل أحد بهذا القول. وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، هاي معناه خلقوا، هل هم خلقوا القرآن؟ لو قلنا بأن خلق جعل بمعنى خلق، هل يستقيم هذا أن الكفار خلقوا القرآن؟ أو أن قائل هذا القول خلق القرآن؟ لا يستقيم، وإنما كان فعلهم أنهم صيروه إلى هذا الأمر. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هل معناها لا تخلق يدك؟ اليد مخلوقة خلقها الله، أي لا تصير يدك مغلولة إلى عنقك بسبب البخل الذي أنت عليه. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل معنى ذلك خلقوهم؟ الملائكة مخلوقة مربوبة من قبل، ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. وفي هذه أن بشر المريسي حين نوضر على هذه المسألة قال أنا ألتزم أن كل جعل في القرآن بمعنى خلق، فلما ذكرت له هذه الآيات استعجم، لأنه لا يستقيم على معناه تركيب الجمل في هذه الآيات، ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم، ما يستقيم المعنى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تخلق يدك، ما يستقيم المعنى. إذن لابد من مذهب أهل السنة والجماعة. قال وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي ومن أفسد الاستدلالات على قولهم بخلق القرآن وبخلق كلام الله عز وجل أنهم زعموا أن النداء كان من الشجرة خلقه الله فيها، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، يعني هذا من باب الإلزام لهم. إذا قلتم بأن المتكلم هي الشجرة هي التي قالت يا موسى لزم أن يكون قول فرعون أنا ربكم الأعلى صواب، لأن الشجرة مخلوقة وقالت إنني أنا الله، وفرعون مخلوق قال أنا ربكم، فإذا ردوا المعنى في قول فرعون لزمهم رد المعنى في كلام الشجرة، والصحيح أن المتكلم حقيقة هو الله لا الشجرة. إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد. ما هو أصلهم الفاسد؟ أصلهم الفاسد أن الإنسان يخلق فعل نفسه، ففرقوا بين الكلامين وزعموا أن كلام فرعون لم يخلقه الله، كلام فرعون لم يخلقه الله، وإنما خلقه فرعون. فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. أحسن من صنف في هذه المسألة هو الإمام البخاري رحمه الله في كتابه المشهور خلق أفعال العباد، كتاب تكلم على مسألتين: المسألة الأولى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والمسألة الثانية الرد على المعتزلة في قولهم بخلق أفعال العباد. قال: فإن قيل، هذه شبهة أخرى، فقد قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، إذن هو قول محمد. فيقال لهم قبل أن أقرأ لكم: قد قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم في صورتين، في صورة الحاقة وكان القول مضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صورة التكوير وكان القول مضاف إلى جبريل عليه السلام. فهل القرآن كلام محمد أم كلام جبريل؟ يعني على زعمهم أن إضافة الكلام إلى محمد يكون الكلام كلامه، وإضافة الكلام إلى جبريل يكون الكلام كلامه. الآن القرآن كلام من؟ كلام محمد أم كلام جبريل؟ إن قالوا كلام جبريل نوقضوا بالآية الأخرى، وإن قالوا كلام محمد نوقضوا بالآية الأخرى، وأدى هذا إلى التناقض. فما بقي إلا أنه أضيف إلى محمد لأنه مبلغ، وأضيف إلى جبريل إلا أنه مبلغ، وإلا فالأصل هو قول الله عز وجل. قال: وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، يعني كلمة الرسول تكفي. إنه لقول رسول، إذن الرسول ما تكلم من نفسه، تكلم بكلام من أرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا في الرسول في إحدى الآيتين جبريل، وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، هذا وجه آخر، هذا وجه آخر من الرد على المبتدعة. إذا قالوا بأن القرآن قول محمد نقول: الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد معنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قال له مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول: كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذه من قصيدة امرؤ القيس. وأما حديث أن امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار لا يثبت، وهي قصيدة ذات بلاغة، وكان العرب من قبل يتنافسون في قراءة المعلقات، لا سيما التي تعلق في البيت العتيق، وهي سبع معلقات: معلقة امرؤ القيس، ومعلقة طرف بن العبد، وكعب بن زهير، وغير ذلك. ومبدأ هذه القصيدة: أفاطم مهلا بعد هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت صرفا صرما فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وإنك مهما تأمر القلب يفعلي، فمثلك حبلا قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم محولي. أبيات رزينة. وقد مات، قتله ملك الروم، ذهب إليه ليستعين به على قتال أعدائه من بني أسد، فطمعت فيه زوجة ملك الروم أو نحو ذلك، فألبسه لباسا سبب له الجرب وسبب له الطاعون، فمات في الطريق وهو القائل: نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. قال: هذا شعر امرؤ القيس، ومن سمعه يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن سمعه يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال: لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ كل هذا للرد على من زعم أن القرآن مخلوق، لأن الله عز وجل أضاف القرآن إلى محمد أو إلى جبريل أو أضاف الكلام يعني إلى الشجرة بمعنى أنه صدر من عندها لا بمعنى أنها هي المتكلمة، وإلا فإن الله هو المتكلم حقيقة. وبالجملة هناك شبهة أخرى ذكرناها في كتابنا سلامة الخلف على طريقة السلف لمن أراد أن يتوسع، لأن هذه مسألة من أعظم المسائل التي كثر فيها الخوض. وأيضا كذلك العمراني في كتابه الانتصار في الرد على الرافضة والقدرية الأشرار ساق جملا من الردود على هذه المسألة، وهكذا ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق. فيعتبر المصنف قد اكتفى ببعض الشبه التي ساقها القوم. قالوا بالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات وأنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. هذا القول الأخير هو قول أهل السنة، وأما القول الأول فهو قول السالمية وقول الكلابية ومن إليهم، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. لا هذا الكلام أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، هذا ليس بقول أهل السنة، مع أنهم وافقوا أهل السنة في قولهم حروف وأصوات، لكن هذا ليس قول أهل السنة، لأنهم قالوا تكلم بعد أن لم يكن، فكان عندهم الله معطلا عن الكلام ثم تكلم. إذن قول أهل السنة أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، يعني نوع الكلام بمعنى أن صفة الكلام قديمة أزلية، وأن أحاده محدث بمعنى أن الله تكلم متى شاء، كلامه لمحمد غير كلامه لموسى وعيسى وهكذا. وهذا التنازع لا يلتفت إليه، كان على المصنف ألا يذكر أن هناك خلاف في هذه المسألة، فليس ثمة خلاف بين السلف. لكن كثير من الناس حين يعتقدون أن المذاهب الأربعة مذاهب سنية يذهبون إلى هذا القول، وإلا الصحيح أن الأحناف ماتريدية، وأغلب الشافعية شاعرة، وأغلب المالكية شاعرة، حتى الحنابلة دخلت عليهم هذه المسألة، مسألة الأشعرية ونحو ذلك من الكلام، كما هو في الانتقادات على ابن عقيل ونحو ذلك. إذن لابد من الفصل في هذه المسألة، فإن خالف أحد فلا نقول الخلاف بين أهل السنة، هذا خلاف بدعة وسنة. فالقول بخلق القرآن أو القول بأن الكلام نفساني أو القول بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما أو القول بأن كلام الله معنى قائم بالذات أو غير ذلك من الأقوال كله قول بدعة وضلالة كما تقدم، وإنما المعنى الصحيح أن الله تكلم بالقرآن حقيقة سمعه منه جبريل. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، هذا من التلبيس لما فضحوا وقيل لهم القرآن كلام الله غير مخلوق، ورأوا أنهم لو قالوا مخلوق ربما قتلوا وصلبوا أو سجنوا ونكل بهم وهجروا، جاءوا بمصطلح جديد يقول القرآن غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين، يعني قضية أنه غير مختلق هذا معنى متفق عليه، لكن المراد بغير مخلوق أنه صفة من صفات الله، وهم جعلوه غير مختلق. وأيضا منهم من سكت بعد أن بين عوارهم، تقول له القرآن كلام الله يقول كلام الله ويكفي، أنا لا أزيل على هذه الكلمة، لكنه يريد به مخلوق، كما تقول بيت الله ناقة الله عبد الله وهكذا. فلا بد من التمييز، ولا يأتي أحد يقول لم يقل الصحابة رضوان الله عليهم القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنتم الآن أحدثتم لنا هذه المسألة وتلزمون بقول القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. نقول هذه المسألة عليها إجماع، عليها إجماع، لأن القول القرآن كلام الله وتسكت يدخل تحته المبتدعة. أنت تقول القرآن كلام الله، المعتزلي يقول القرآن كلام الله، لأنه أصلا لا يستطيع أن يقول ليس بكلام الله، لأن الله يقول في القرآن فأجره حتى أسمع كلام الله، فهو إذا كذب القرآن صريحة كفر. لكن هو يقول كلام الله ويزيد إليها مخلوق، وأنت تقول كلام الله وأضف إليها غير مخلوق، مفهوم يا أخوة؟ مثل كذلك العلو بائن من خلقه، كلمة بائن قد لا يكون موجودة عند الصدر الأول، وإنما جاء بها حين نظرت أهل البدع وعلم أنهم يقولون بالحلول والاتحاد، فكان من قول أهل السنة عمستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن بمعنى أنه ليس محل الحوادث ولا الحوادث فيه. قال والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع، لأنهم جعلوا بينهم حاجزا وبين كلام الأئمة، وذلك أنهم زعموا أن العقل أو أن حديث الآحاد لا يقبل في الشرائع وأعني في العقائد، وأن ظاهر القرآن غير مراد، فجعلوا بدع حالت بينهم وبين قلوب أئمة وبين قبول قول أئمة السنة. الآن عندهم القرآن ظاهره غير مراد، إذن لماذا يبحثون عن قول ابن عباس وقول ابن مسعود وقول علي بن أبي طالب وقول أبي بن كعب؟ ما يريدونه، لأن ظاهر القرآن على خلاف هذه الأقوال عندهم، الظاهر غير مراد. وكذلك المسألة الأخرى، يعني يقولون بأن الأحاديث الآحاد لا تفيد في العقيدة، فلذلك ما فائدة عندهم أن يبحث عن حديث أبي هريرة في مسألة كذا إثبات النزول، أو حديث أبي رمثة في إثبات يعني ماذا الساعد، أو حديث كذلك ابن مسعود أو غير ابن مسعود في إثبات الضحك، لا يبحثون عن هذا، لأن عندهم هذه الأحاديث أحاديث آحاد، والآحاد لا يكون في باب العقيدة، فهم معترفون أن علومهم تلقوها من العقل، لكن أي عقل؟ العقل الفاسد، العقل الفاسد والرأي الكاسد، وإلا لو كانوا أصحاب عقول سليمة لعلموا أن الحق يؤخذ من الكتاب والسنة لسلامة ما فيهما. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، لأن الفطرة الصحيحة موافقة لما جاء به الوحي، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس غلوطة من أغاليطه، يعني خدعهم بها وغلطهم بها، فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الأنسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. أبو حنيفة نفسه قد نقل عنه القول بخلق القرآن، وأما ما في السنة لعبد الله بن أحمد لم يصح السند، وإلا فقد قال بعضهم أعلموا أبا حنيفة الكافر أني منه بريء، وقد عرض على السيف على 3 مرات، وكثير من أتباعه على هذه المسألة، الذين ينتمون إلى مذهبه كثير منهم على مسألة القول بخلق القرآن أو أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله. ويلزم من هذا القول أن ما في المصاحف مخلوق، والله المستعان. وأما هذه مسألة اللفظ ستأتي معنا بأن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، لأن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق من الكلام المجمل الذي تحتوي تدل على حق وتدل على باطل، فقول لفظي بالقرآن مخلوق إن أراد به الصوت نعم مخلوق، وإن أراد به الملفوظ به الذي هو كلام الله باطل، معنى باطل، فإن كلام الله غير مخلوق. وكيفما تصرف القرآن فهو كلام الله، سواء كان محفوظ في القلوب أو كذلك مكتوب في المصاحف أو متلو بالألسن، على أي حال هو كلام الله. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنهم. كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. يعني لا يقول لك قائل كيف تقول لي كلام الله غير مخلوق وهذا موسى يقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري؟ نقول نعم كلام موسى مخلوق، لكن الله تكلم بهذا الكلام فحكاه عن موسى وحكى عن فرعون وحكى عن إبليس، فصار ما تكلم الله به غير مخلوق، ما تكلم الله به غير مخلوق. فإن ذلك أي لأنه فعل الله. يعني اتركك من كلام فرعون، كلام فرعون قد عبر به في نفسه، لكن هنا تكلم الله عز وجل وسمع ماذا جبريل عليه السلام ربنا عز وجل وهو يتكلم به. فإن ذلك كله كلام الله، إخبارا عنهم. كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا ويتكلم لك كلامنا، انتهى. أي من شرح الفقه الأكبر، من الفقه الأكبر لعلي القاري، شرحه لعلي القاري. والفقه الأكبر لم يثبت إلى أبي حنيفة في سنده أبي مطيع البلخي، وله غير ذلك من العلل، أبي المهزم. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاءه كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. هذا قول الماتريدية. وإن وافقوا أهل السنة في أن الله موصوف بصفة الكلام، لكن انظر كيف يفسرون الكلام، خلق الله الصوت في الهواء. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن الكلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، ويجمع ذلك في قول السلف. قول السلف حوى الصواب كله ودل على الصواب كله، لكن هذا يقول لك أنت ستجد في كلام الماتريدية ومن إليهم حق وباطل، فأخذ الحق واترك الباطل، وستجد في كلام المعتزلة حق وباطل، فأخذ الحق واترك الباطل. فقد تستفيد من كلام بعضهم في بعض الرد على بعضهم، المناظرات التي بينهم كانت تقع كثيرة، وإلا فالصواب في قول أهل السنة والجماعة. والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما، قال فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول هذه شبهة أخرى، هذه شبهة أخرى. قالوا إذا قلنا بأن القرآن كلام الله سيأتي أنه يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، الحوادث قامت به كلام مجمل، قد يطلق ويراد به أنه فعال لما يريد في الوقت الذي يشاء، هذا معنى صواب. وقد يطلق ويراد به أنه صار له هذا الشيء بعد أن لم يكن، أو أن هذا الشيء مخلوق، هذا معنى باطل في صفات الله عز وجل. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذا أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، التأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لك علمنا قلنا ويتكلم لك تكلمنا، وكذلك سائر الصفات. هذا كله استطراد، وأنه يرد بعض المسائل دون أن يميز أن هذه شبه لهم، لكنه يستطرد فيقولون بأن العلم صفة تليق بالله، وينكرون الكلام، فنقول كما أنه له علم يليق بجلاله له كلام يليق بجلاله. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ هذا رد آخر، وهذا الذي يشير إليه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على لمعة الاعتقاد بالوجه الرابع. وقد يكون هناك وجه آخر. كيف هذا؟ بعد أن بينا ما في الشبه الأولى تأتي هذه الشبهة، يقال لهم: الله عز وجل قد نهى نبيه عن الاستعاذة بالمخلوق، وأخبر بقوله: لئن أشركت لا يحبطن عملك، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بكلمات الله التامات. فإما أن تقولوا بأن كلمات الله صفة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ بصفة الله، وهذا هو الواقع وهو الموافق للاعتقاد الصحيح. وإما أن تقولوا بأنه استعاذ بمخلوق، فيلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك، وهذا محال عليه صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، خرجه أحمد بن السني في عمل اليوم والليلة، حديث عبد الرحمن بن خنبش، وله طرق يعني غيره، له شواهد. فنعم، فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وكقوله حديث عائشة الصحيحين هي صحيح مسلم أقصد، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، حديث عثمان بن أبي العاص في مسلم، استعاذ بعزة الله وهي صفته. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا، حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وهكذا أعوذ بوجهك كما سيأتي معنا في صفة الوجه. فلو كانت هذه الصفات مخلوقة لما جاز الاستعاذة بالمخلوق. المهم أن ابن أبي العز أفاد وأجاد في هذه المسألة، والتوسع أن يحتاجه الطالب، لا سيما وهذه المسألة من المسائل التي يكثر الخوض فيها. ولا يظن الظان أن القائلين بخلق القرآن اندثروا وانتهوا، لا انتهوا، عندك في عمان كثير منهم، أغلب الإباضية يقولون بخلق القرآن، وهكذا الشيعة الزيدية وغير الزيدية كلهم يقول بخلق القرآن، وهكذا أغلب الشافعية كما تقدم، وأغلب الماتريدية كما تقدم، وأغلب المالكية كما تقدم، وهو عقيدة الصوفية وغير ذلك، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.